أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب القضاء، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب القضاء، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، متفق عليه وأجمع المسلمون على مشروعيته. القضاء فصل الخصومات بين الناس، ده المعنى الشرعي، يقول لنا معناه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى، أو أنه قول ملزم يصدر عن ولاية شرعية أو ولاية عامة، ده المعنى في القضاء. والمعنى اللغوي القضاء، قال القضاء وقال القضى بمعنى الحكم، ومنه قضى عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية، معنى أنه يحكم بين الناس أو بين الخصوم عامة، ده المعنى في القضاء. والمعنى اللغوي القضاء، قال القضاء وقال القضى بمعنى الحكم، ومنه قضى عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية، معنى أنه يحكم بين الناس أو بين الخصوم. والقضاء يأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى الفراغ، ويأتي بمعنى القطع، ويأتي بمعنى الفصل، وله معنى كل معاني تدور حول ذلك، ومنه القضاء والقدر. القضاء والقدر، أن الله قضى فصل بين عباده وحكم وقدر أشياء وخلق أشياء سبحانه وتبارك وتعالى، فهما متلازمان القضاء والقدر. فيقول العلماء أنه قضاء الله عز وجل وقدره، قدر أي أنه فعل شيئا أو تقدير الشيء قدره سبحانه وتبارك وتعالى، وقضاه خلقه وأوجده، كان التقدير في البداية وينبني عليه القضاء، فهو القدر والقضاء كأنه أساس وبناء. فالله عز وجل قدر العباد يكونون على هيئة كذا، ويكون فيهم كذا، ويخلق كذا، وسيكون كذا، ويكون هذا تقدير منه، هذا قدر. ثم قضى هذا الشيء، أوجده على النحو الذي قدره عليه سبحانه تبارك وتعالى. فيقولنا القضاء والقدر زي الأساس والبنيان، فالله عز وجل قدر كل شيء فكان قضاؤه على النحو الذي قدره سبحانه تبارك وتعالى. هنا معنى القضاء اللي بنتكلم عنه إن شغلة القاضي، القاضي يفصل الخصومة. فاللي تكلمنا عنه كان المعاني اللغوية، وذكرنا التعريف الشرعي للقضاء أو المقصود منه شرعا، معناه إنه فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. وقالوا هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، عن ولاية يعني إنسان قد ولي القاضي، الحاكم بيولي القاضي، فالقاضي لما بيحكم الحكم بتاعه ملزم، سواء ان انت بتأخذ بمذهب هذا القاضي ولا ما بتخص بمذهب القاضي. فعلى ذلك هنا اذا حكم بشيء هذا القاضي في الامور اللي متولي فيها قضاؤه ينفذ عليك وعلى غيرك، ده المعنى للقاضي أو القضاء. القضاء جاء في القرآن وجاء في السنة وأجمعت الأمة عليه. في القرآن قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس، قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حررا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. السنة جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. الحاكم الذي من حقه أن يجتهد، يعني وصل درجة الاجتهاد ولو في القضية اللي بيحكم فيها، فإذا أصاب فمأجور أجرين وإذا أخطأ فمأجور أجرا واحدا. أجمع العلماء على مشروعية القضاء يعني بين الناس في خصوماتهم. مسألة إنه القضاء وتعيين القاضي هذا أمر مهم، ولا يستقيم أمر المسلمين وأمر دولتهم إلا بذلك، بالعدالة، أن يكون العدل بين الناس ولا يترك الناس بعضهم مع بعض. لو ترك الأمر يبقى كل واحد بهواه، وإذا كان إنسان له قوة وله عزوة معه يبقى حيقضي لنفسه إن هو اللي على الحق وغيره على الباطل. لكن القاضي حاكم يحكم بين الناس متجرد لهذا الشيء، لا ينظر إلى أهواء الناس وإنما ينظر إلى الحكم الشرعي في المسألة فيقضي بما أمر الله عز وجل وبما شرع الله سبحانه. الحاكم عليه يولي القاضي، والقاضي إما قاضي بولاية يعني الحاكم وليه، أو إن الناس طلبوا يا فلان تعالى أحكم بنا، بنا مشكلة أنا وفلان تعالى أحكم، هذا قاضي أيضا. والمرتبة بتاعت القاضي مرتبة عظيمة ومهمة وخطيرة جدا جدا، القضاء خطير. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأنه القاضي قد يغر المنصب الذي هو فيه، بيحكم وبيخوف الخصوم ومن حقه يسجن ده ومن حقه يعفو عن ده، بيعمل أشياء يقوم ممكن بقى الهوى يخليه يقضي بغير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقضي لخصم لأنه يحبه، وقد يقضي على خصم لأنه يبغضه، وقد يرتشي القاضي أو يرتشى يقوم يقضي على ذلك. فبيقول لنا أنه منصبه خطير جدا، واللي تولى القضاء كأنه ذبح بغير سكين، كأنه مذبوح من غير ما يدري، مذبوح بغير سكين، مش داري أنه يذبح، ما هو عارف أن الذبح يكون بالسكين، وهذا قد ذبح ولكنه لم يدري كيف ذبح. برضو جاء في حديث في رواية أخرى من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. القضاء فرض كفاية، فرض كفاية، عارفين فرض عين وفرض الكفاية. فرض العين اللي هيتعين على أحد الناس، على المسلم البالغ المكلف، يلزم أنه يصلي، يلزم أنه يصوم، يلزم أنه يحج من استطاع إليه سبيلا. لكن الفرض الكفائي هيكون فرضا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهنا القضاء مش كل الناس هيبقى قاضي، ولكن البعض من الناس. لو إن ما تعلمش الناس العلوم الشرعية عشان يقضوا بين الناس، سابوا أمر الشرع وأمر القضاء، يأسم جميع الناس، يأسم الجميع. اللي هيرفع هذا الاسم عن الجميع البعض اللي هيتعلم كيف يقضي بين الناس، فيقضي بين الناس، يبقى هنا قام بالفرض الكفائي فرفع الاسم عن الناس. وهنا هذا فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الجميع، إذا لم يقم به أحد أثم جميع من يستطيعون ذلك. هو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وده صحيح، قضايا كثيرة جدا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فيها صلى الله عليه وسلم، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء فذهب علي وقضى بين أهل اليمن، وده صحيح أيضا، وحكم الخلفاء الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وولوا القضاة في الأمصار، عينوا في كل مصر قاضيا يقضي بين أهل البلد. ولأن الظلم في الطباع، التعليل العقلي المنطقي، إن عادت الناس الظلم، الإنسان ما بيملاش عينه إلا التراب، فإذا وجد مطمعا بسرعة يمد إيده عليه، خاصة إذا كان قادرا غالبا يقوم ياخد شيء وما يهموش انه يظلم طالما انه قادر على اخذ هذا الامر. فلو ترك الناس لطبائعهم يقوم يتفشى الظلم بين الناس. فلذلك هنا منصب القاضي لرفع الظلم عن الناس وللعدل بينهم. قال لنا هنا فيحتاج الى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه. فان لم يكن من يصلح للقضاء الا واحدا تعين عليه. فإن لم يكن من يصلح للقضاء ما فيش في الناس إلا واحد فقط، فلا يجوز لهذا الواحد أن يقول لا مش عايز أو أنه يتورع. يبقى الأمر يا إما يقضي يا إما الناس يقضون بأهوائهم وبما يشاءون من أحكام هوى. لكن إذا وجد في الناس من يقوم بهذا الأمر مجموعة ممكن كل واحد يتورع عنها، لكن ما فيش إلا واحد بس في البلد هو الذي يصلح لذلك، يبقى يلزمه أنه يتعين ويقبل ذلك التعيين وإلا يأسن. إن امتنع أجبر عليه. إذا امتنع هذا الواحد عن القضاء يجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به، وطبعا بحسب عدد سكان البلد. بلد زي بلدنا مش هيصلح فيها واحد مثلا، هذه عايزة قضاء كتير، عايزة 1000 قاضي ليقضي في القضايا الكثيرة اللي بين الناس. يبقى على ذلك هنا يلزم تعيين القضاء بين الناس ليفصلوا في الأحكام الشرعية في النكاح والطلاق وغيرها من الأحكام اللي بيختلف فيها الناس. فيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق. فلذلك كان السلف يمتنعون منه. السلف والله عليهم كان كل واحد يخاف منهم أنه يكون قاضيا، ما كانوش يقبلون عليه. خوفهم من الأحاديث اللي جاءت في أن القضاة 3 2 في النار 1 في الجنة كان يخوفهم من أنهم يتولون القضاء. وكلما عرف الإنسان فلذلك كان السلف يمتنعون منه. السلف والله عليهم كان كل واحد يخاف منهم أنه يكون قاضيا، ما كانوش يقبلون عليه. خوفهم من الأحاديث اللي جاءت في أن القضاة 3 2 في النار 1 في الجنة كان يخوفهم من أنهم يتولون القضاء. وكلما عرف الإنسان تبعت هذا الشيء الذي يقوم به كلما خاف منه، خاف من السؤال يوم القيامة. وكلما جهل الإنسان ذلك ولم يستحضر الموقف بين يدي الله عز وجل يقوم يجترئ عليه، بل يتمناه ويطلبه ويسعى إليه بكل صورة من صور السعي إليه. قال في الفروع والواجب اتخاذها دينا وقربة، يعني اللي بيتعين قاضيا يتخذ ذلك ديانة وقربة، فإنها من أفضل القربات يحكم بين العدل بين الناس. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. قال في شرح الكبير وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف. يعني اتفاق العلماء على أن الإنسان لقى أن فلان يصلح للقضاء وفعلا طلب فلانا ده يكون قاضيا. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. قال في شرح الكبير وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف. يعني اتفاق العلماء على أن الإنسان لقى أن فلان يصلح للقضاء وفعلا طلب فلانا ده يكون قاضيا، فما يتقدمش هو يقول أنا أخذ هذا المنصب أنا، ويتنازع عليه لأنه لا يدري أيسدد فيه أم لا يسدد، لقول صلى الله عليه وسلم لا تطلب الإمارة، نهى أبا ذر رضي الله عنه أنه يطلب الإمارة. يجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضية، بكل إقليم ده إذا كان واحد يكفي، في كل بلد في كل محافظة في كل مكان ينصب قاضيا إذا كان واحدا يكفي. إذا كان لا يحتاج لأكثر من واحد يبقى يلزم الحاكم أنه يعين أكثر من واحد في ذلك. قال لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه. يعني حاكم البلد ما يقدرش هو بنفسه ليقوم بأمر القضاء بين الناس، يبقى على ذلك حيعين في كل بلد من يقوم بأمر القضاء. فوجب أن يترتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق، وأن يختار لذلك أفضل من يجده علما وورعا. يبقى هنا أمران ينظر في القاضي فيها، أمر العلم الشرعي بالكتاب وبالسنة وبالأحكام الفقهية بالأحكام الشرعية القضائية، والحاجة الثانية أن يكون ورع ممكن يكون عالما ولكن يكون طالبا للدنيا، عالم يطلب الدنيا، فعلى ذلك يقوم لما يبقى قاضي يطلب الأموال ويترك الحكم بما شرع الله سبحانه وبما أمر. قال: فيجب على الحاكم اختيار الأصلح ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتصح ولاية القضاء والإمارة مندزة توليتك الآن ومعلق. هنا في أمر القضاء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن بريدة رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، الثاني قال: ورجل عرف الحق ودار في الحكم فهو في النار. يعني قاضي عارف الحق فين، ومع كده بيقضي للظالم على المظلوم، هذا في النار. ورجل قضى للناس على جهل، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. خد بالك ان القضاء هنا بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص، المعنى القاضي الخاص اللي هيبقى الحاكم معينه، ولكن بالمعنى الأعم كل من قضى بين الناس، كل من قضى. يبقى هنا لما يقول يا فلان تعال اقضي بيننا، ما يبقاش فرحان انه يقضي وهو لا يعرف كيف يقضي، يدخل في الامر ما هوش عارف ايه شرع ربنا في هذه المسألة فيقضي بدماغه في الامر. هنا داخل تحت القضاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم انهم اهل الجور. يبقى القاضي شوف ثالث واحد، رجل قضى للناس على جهل ما يعرفش، فخلاص لا الناس كبروه تعالى احكم انت كبير الشارع بتاعنا، انت شيخ الحارة، انت كذا، يقوم يجلس بين الناس ويبتدي يحكم بالهوى زي ما نسمع في احكام، خلاص انت عليك ذبيحة وانت عليك مش عارف ايه، احكام هوى واحكام الاعراب لا يجوز لانسان ان يحكم بها بين الناس الا بما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. اذا كان انسان يفرح بهذا المنصب ان يقعد علشان يبقى شيخ حارة ويقضي بين الناس بهوى، هنا لا يحل له، ويحضر نفسه للنار والعياذ بالله زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر لابي هريرة رواه ابو داود ورواه الامام احمد وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من افتي بفتيا غير ثبت فانما اسمه على الذي افتاه، وفي رواية: من أفتي بفتيا بغير علم كان اسم ذلك على الذي أفتاه. لو إن إنسانا أفتى لإنسان بغير علم وهذا جاهل ما يعرفش، فأخذها وظن أن هذا عالم فعمل بها، فاسمه على الذي أفتاه. فإذا كان هذا الإفتاء الذي غير لازم فالقضاء اللازم من باب أولى. إذا كان قضاء بجهل بين الناس يقوم الإنسان يغدو ويطبق هذا الذي قاله هذا الإنسان، يحرم عليه والإثم على هذا الذي قضى بغير حق. جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني شغلني أبو ذر ده من أصدق الناس لهجة، بل أصدق الناس لهجة، أصدق الصحابة لهجة رضي الله عنه، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأرض ما حملتش ولا السماء أظلت، واحد من الناس طبعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أصدق منه رضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك مع صدق لهجته اللي تدل على قوة إيمانه رضي الله عنه، ومع ذلك لما طلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله يكون واليا، يكون جامعا للصدقات، يكون عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر القضاء أو غيره، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب بيده على منكبه، على كتفه، فضربه بيده على منكبه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني أمر الإمارات وأمر الإنسان يطلب أن يكون حاكما أو أميرا أو قاضيا ما هوش بالبساطة اللي يتكلم بها الناس، ولكنها الأصل فيها أنها خزي وندامة يوم القيامة، فكأن الباحث عنها باحث عن خزي وندامة يوم القيامة والعياذ بالله، طبعا إلا من أحسن وأداها بحقها. نرجع للمتن، هنا بيقول لنا تصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة بشرط، وده هيكون من الحاكم للقاضي أن يعينه، إما الآن عينتك أو بعد شهرين أعينك، أو أنه القاضي الموجود إذا مات يبقى أنت قاضي مكانه. دليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرية الأمراء، قال لحديث أميركم زيد: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة حدد الثلاثة دول: الأمير فلان، أميركم زيد، إن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. الحديث رواه البخاري. شرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائب، الولاية القضاء الخاصة اللي الحاكم بيعين، يبقى هذا قاضي، قاضي للدولة اللي بيعينه الحاكم وليس أحد الناس اللي يعينونه. فلذلك يقول لك شرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائب الإمام، أو نائب الإمام أي القضاء، لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتأت عليه في ذلك، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. يعني أن الحاكم بيعين فلان قاضي على البلد الفلانية، فلان قاضي في المواريث، فلان قاضي في الأحوال الشخصية، فلان قاضي في الدماء، فلان قاضي في الجنايات وهكذا. قال: فيحكم فيه دون غيره، يعني ما أمر به أو البلد اللي متعين فيه دون غيره. وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا، ومشافهته بها إن كان حاضرا، يعني قل له عينتك كذا، طبعا بحسب الأمور اللي تجري في كل دولة وفي كل زمن، في بعض الأزمان بتبقى التعيين بالمشافهة، في بعضها يبقى بالمرسوم، ينزل مرسوم رئاسي، مرسوم ملكي، مرسوم كذا، إن فلان اتعين، بحسب التعيينات في كل عصر من العصور. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، هو مكاتبة ده حسن، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد، فإني قد بعثت عليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا، عبد الله بن مسعود يعني، فاسمعوا لهما وأطيعوا. ألفاظ التولية الصريحة سبعة، يعني التعيين الحاكم للقاضي بيقول له: وليتك الحكم، أو قلدتكه، أو فوضت إليك، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، أو استخلفتك واستنبتك في الحكم، يعني أي صيغة من هذه الصيغ، أو ما كان في معناه عينا فلانا كذا، ما فيش معنى. الكناية نحو اعتمدت، عولت عليك، وكلتك، أسندت إليك، لا تنعقل بها إلا بقرينة نحو فاحكم، أو فتولي ما عولت عليك فيه. وطبعا هذا كان في الماضي معتمد على الكلام، الآن ما فيش الاعتماد على الكلام خالص، كل التعيينات اللي بيكون في أي دولة من دول يبقى مرسوم مكتوب أن فلان اتعين كذا، وهذا أدق وهذا أفضل من أنه يكون الألفاظ بالكلام فقط، لا، التقييد بالكتابة هذا أفضل. فصل: وتفيد ولاية الحكم العام، تفيد ولاية الحكم العامة، يعني الحاكم بيفصل الخصومات، فإذا كان الحاكم عين قاضيا يبقى القاضي هنا هيقوم مقام الحاكم في ذلك، هيقول لنا الولاية التي لم تقيد بحال دون أخرى، قال عينت قاضيا، يبقى هيعمل إيه؟ هيفصل الخصومات، هيأخذ الحق، هيدفعه للمستحق، النظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، كل دي من الأمور اللي بيتولاها القاضي أو بينظر فيها ويقوم يحدد فيها، مش هو بنفسه اللي هيقوم يكون ناظر على مال يتيم، لا، ولكن هيأمر من يقوم بهذا الشيء فينوب عنه فيها. فتبقى دي إذا عين قاضيا بغير تقييد يبقى هينظر في كل ذلك، إذا كان قيد في حاجة معينة يبقى هو مسؤول عن حاجة دي فقط. منها أيضا النظر في الحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتزويج من لا ولي لها. من الأشياء للقاضي بيقوم بها إن المرأة اللي ملهاش ولي مش هتفضل من غير نكاح، فلعلها تقع في الحرام ولعلها تموت من على هذا الشيء، لا، ولكن إذا كان لا أقرباء لها، ملهاش ولي، ملهاش عصبات، يبقى هنا القاضي اللي يزوجها. برضو تصفح حال الشهود والأمناء ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة إمامة أو إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام عملا بالعادة في ذلك. الآن طبعا ما هيش من مسؤوليات القاضي أنه يعين خطيب جمعة ولا إمام جمعة ولا إمام عيد، هذا كان في الماضي، الآن بيتتغير الأحكام، لها حد مسؤول عن ذلك. لا ينفذ أو لا ينفذ حكمه، ولا قبل كده بيقول لنا ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامه بالشرع. المعنى دي مش شغلة القاضي إن ينزل على الأسواق وينزل على الناس يفتش عليهم، لا، دي شغلة المحتسب الشرطي أو غيره اللي بيقوم بهذا الشيء. القاضي شغلته في المحكمة يحكم بين الناس، لو إنه نزل للناس يحتسب عليهم يبقى حيصاحب فلان وتعرف على فلان، يبقى هنا القاضي ممكن هذه الأشياء تدفع لقسوة القلب، وممكن للمحاباة بين الناس ده يهدي له هدية ولكذا، لا، القاضي في مكانه يذهب إليه الناس إلى مكانه لأمر القضاء، لكن دي شغلة تانية، شغلة الاحتساب، شغلة الشرطي. لا ينفذ حكمه في غير محل عمله إذا ولاه الحاكم، يعني في محل خاص، فينفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه، معنى أنه قاضي في بلد يبقى حينفذ حكمه على جميع من في البلد. اتقبض على إنسان من خارج البلد وهو في هذه البلد ووصل للقاضي حيحكم عليه. طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم، طلب الرزق لنفسه، وأصبح الآن في كل الدول أمر القاضي أن الدولة هي اللي بتعطيه هذا الشيء وما بيستناش أن هو اللي يطلب هذا الأمر. فالقاضي وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم، طلب الرزق لنفسه، وأصبح الآن في كل الدول أمر القاضي أن الدولة هي اللي بتعطيه هذا الشيء وما بيستناش أن هو اللي يطلب هذا الأمر. فالقاضي أنه يطلب أجرة كلها يحرم طلب الأجرة، وإلا حيبقى كل قاضي والقضية حاخد عليها كذا ويدفع لي الخصوم كذا، يدفع له أكثر يقضي له، ولكن لا، ده بيسموه رزق المرتب بتاعه، أنه بغض النظر بلا نظر لأمر الخصوم بيقضي بين مين وبين، لا، ده هو بياخد مرتب شهري بيطلع له على جهده وعلى عمله، ده إعانة له على حياته، فده رزق حلال للقاضي. كذلك إذا اتعين الإمام، اتعين المؤذن، اتعين كذا وبيطلع مرتبه من الدولة، هذا حلال له. أما أخذ الأجرة، أجرة يعني مش حصل لي بيكم إلا ما تدفعوا لي كذا، يبقى هنا أجرة كمساومة على شيء، على عمل يعمله. أذنت أخذت أجرة، ما أذنتش ما أخذتش، ولكن هنا أقول له لا، ده بنعطيك مرتبا على تفرغك لهذا العمل، إنك تتفرغ فنعينك على تفرغك بإنك تصرف على عيالك، تصرف على نفسك بهذا المرتب، فمرتب هؤلاء حلال لا شك فيه. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا، ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم. وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ ذراع وخرج إلى السوق، فقيل له لا يسعك هذا، فقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون، ففرضوا له كل يوم 2 درهم. هي الأسانيد بتاعتها ضعيفة، إنما المعنى أنه الحاكم مش ممكن يكون الحاكم ينشغل بالشغل بتاعه الخاص وحنظر في مصالح الناس، لا، لابد الحاكم يكون متفرغا، القاضي أيضا يكون متفرغا لذلك، فهنا قصاد التفرغ لازم حياكل ويشرب وينصرف على عياله، يبقى المرتب اللي بيصرفه جميع هؤلاء من الدولة. قال وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والية، وابن مسعود قاضية، وعثمان بن حنيف ماسحة، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. ده له إسناد صحيح، والمعنى أن عمار بن ياسر والي حاكم على الكوفة، ابن مسعود قاضي يقضي بين الناس، عثمان بن حنيف ماسحا الرجل بتاع المساحة، زي نقول المهندس بتاع المساحة اللي بيقطع الأرض ويعرف مقياس الأرض وأمترها وطولها وعرضها ويوزع على الناس بحسب ذلك. وفرض لهم كل يوم شاء، هنا لعله ما كانش يتيسر المال فكان المتيسر ذلك، فكل واحد فرض لهم كل يوم شاء النصف لعمار والباقي للنصف الآخر بين عبد الله وعثمان رضي الله تبارك وتعالى. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. وأوسعوا عليهم، وده كلام حكيم من سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن القاضي لو إن الحاكم ضيق عليه وداله مرتب ضعيف يبقى هنا يا إما يروح يشتغل في حاجة تانية فلما يجي يقضي يبقى تعبان من الشغلة التانية، ده إذا كان عنده ورع، أو إنه يبتدي يبص للرشوة واللي يدفعها الخصوم ليه، يبقى يبوظ القضاء. فلا بد أمثال هؤلاء أنه يأخذ مرتب يكفيه بحيث أنه لا ينظر إلى أموال الناس. فذا كان فعل عمر رضي الله عنه أن دوروا على رجال من الصالحين علشان تعينوهم في القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم، يعني مش ادي رزق بالتقصير لا، ولكن وسع عليهم في أرزاقهم حتى لا ينظروا إلى ما في أيدي الناس. ولا يجوز أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافة. المعنى انه هل الحاكم يقول للقاضي لازم تحكم بالمذهب الشافعي مثلا او مذهب ابي حنيفة او مذهب كذا، ولا اذا كان القاضي من اهل النظر واهل الفقه ووصل لدرجة النظر في الخلاف والترجيح بينها انه يحكم بما يراه الارجح في المسألة. قاضي لازم تحكم بالمذهب الشافعي مثلا او مذهب ابي حنيفة او مذهب كذا، ولا إذا كان القاضي من أهل النظر وأهل الفقه ووصل لدرجة النظر في الخلاف والترجيح بينها أنه يحكم بما يراه الأرجح في المسألة. ده الثاني الراجح اللي فيها. لكن فرضنا أن القاضي لا، اللي موجود أصلح الناس وأفضل الناس يدوبك ويعرف مذهب واحد بس، ما يعرفش غيرها المذاهب، وما يقدرش أن هو يجتهد في الترجيح بين المذاهب، في هذه الحالة يجوز أن يلزمه أنت تتقن المذهب الفلاني اقضي بهذا الشيء. يبقى هنا فرق بين أنه حصل أدوات النظر يبقى ليس للحاكم أنه يلزمه لابد تقضي بمذهب الفلاني، أو أنه لا هو متمكن في مذهب واحد فقط وملوش نظر في مذاهب أخرى، يبقى حيقضي إزاي هو لا يعرف المذاهب الأخرى، يقضي بما يعرف. لنا هنا إذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل قاضي. إن طبعا مش معقول أن الحاكم لما يعين فلان قاضي في الحتة الفلانية وفلان شغلته كذا مات الحاكم يبقى كل دول اتعزل، لا طبعا، وإلا الدولة ما تمشيش. ولكن أن كل واحد في وظيفته، موت الحاكم شيء يكون حاكم غيره، القاضي مات يبقى قاضي غيره، ويبقى العمل كله مستمر. قال لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم، فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره انعزل، ولأن عمر كان يولي الولاة ثم يعزلهم رضي الله عنه، ومن لم يعزله عمر عزله عثمان بعده إلا القليل. ده أمر الحاكم إنه عايز مين اللي يقضي، ووجهة نظر واجتهاده إن فلان أقضى من فلان فبيعين الأولى. قال عمر رضي الله عنه لأعزلن أبا مريم قاضي من القضاء، كان معينه في البصرة، وكأن أبو مريم هذا كان رجلا رقيقا لينا، كان فيه لين، ده ما عجبش عمر رضي الله عنه ان فيه لين الخصوم بيلعبوا عليه، فلذلك فبيقول لا انا هعين قاضي تاني، واولي رجلا اذا رآه الفاجر فرقه، يعني رجل فيه حزم وفيه قوة، لما يشوفه الانسان الفاجر يخاف منه، فعزله وولى كعب ابن سوار او كعب ابن سور. وولى علي ابا الاسود ثم عزله، سيدنا علي بن ابي طالب عين ابا الاسود، بعد ما عينه راح عزله فسأله قال ما خنت وما جنيت، يعني عزلتني ليه، لا أنا خنت خيانة ولا جنيت جناية. فقال سيدنا علي رضي الله عنه إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين، إني رأيك، يعني هنا حكمة سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إن كل واحد نظر سيدنا عمر لا القاضي لين الناس هيضحكوا عليه في الولاية بتاعته، لذلك قال لا هعين واحد حازم يقوم يقدر يقوم بهذا الشيء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عين أبا الأسود رضي الله عنه، فقال لما عزله قال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين، يعني صوتك عالي بتعلي صوتك على الخصمين. طب وفيها إيه؟ ما لازم بكون هنا القاضي لا مش هيقعد يشخط في المحكمة، ولكن القاضي هيسمع. القاضي قدامه خصمين، قد يكون أحدهما ضعيفا خائفا عنده حجة، بس القاضي لو شخط مش هيقول الحجة بتاعته، هيخاف يتكلم يضيع الحق. فلذلك القاضي ممكن يشخط، لكن إذا وجد إنسانا ظالما فاجرا ممكن يشخط فيه ويسكته، أما إنسان غلبان ضعيف مش عارف يتكلم ويشخط فيه هيخليه تلجلج ما يعرفش يجلب الحجة بتاعته. فعلى ذلك سيدنا علي نظر أنه صوت أبي الأسود مرتفع فعزله. لذلك يشترط في القاضي 10 خصال، يشترط في القاضي 10 خصال. ايه بقى الخصال بتاعه القاضي؟ الانسان اللي حيعين قاضية او اللي حيحكم بين الناس في خصومة من الخصومات، ان يكون بالغا عاقلا، ان يكون بالغا عاقلا، ان هذا مكلف. قال لنا فلا يكون واليا على غيره اللي هو غير المكلف، محتاج لك من يتولى امره، فهو يكون واليا على غيره ما يصلحش. ان يكون ذكرا، ما يكونش امرأة، لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، القاضي الأصل إن هو يكون رجلا. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كان العلماء برضو عندهم خلاف في مسألة إن المرأة تكون قاضية، تكون ولا لا تكون قاضية. فالحديث رواه البخاري وغيره عن أبي بكر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. البعض من الفقهاء قيد ذلك بالولاية العامة، بالولاية يعني المرأة ما تصلحش تكون ملكة على الناس، ما تصلحش تكون رئيسة للبلد. قالوا لكن الولايات الخاصة هنا خلاف، فالجمهور أيضا على المنع، قالوا ولوا أمرهم فهذا تولت الأمر اللي فيها. وذهب الأحناف إلى أنه إذا والله عينت في أمر القضاء فتقضي، ولكن الإسم على من عينها، فلذلك قالوا تقضي المرأة في غير حد وقود، تقضي يعني قد تكون قاضية إدارية في أشياء، قد تكون قاضية في بعض الأمور إلا في مسائل الجنايات أو في الحدود وإقامة القصاص. قالوا ده كلام نجيم في فتح القدير من الأحناف، قال تقضي المرأة في غير حد وقود لأنها أهل للشهادة في غيرهما، فكانت أهلا للقضاء، لكن يأثم المولي له، يأثم المولي له، يعني هي تعينت في هذه الحالة خلاص، هو هي في هذه الوظيفة تقضي ولا تعزل نفسها؟ تقول تقضي إذا كانت فيها، لكن الإسم على من عينها. أما الجمهور فمنعوا من ذلك إن المرأة تكون قاضية، أن يكون ذكرا الصفة الثانية، التالتة أن يكون حرا، أن يكون حرا لأن غيره منقوص برقه، أن يكون مسلمة، ما ينفعش القاضي ليقضي بين المسلمين أنه هيحكم بهم بكتاب الله وهو كافر مثلا، لا يكون ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان المسلمون إذا جاءهم فاسق فكيف بالكافر، إن جاءهم فاسق تبين أمره، فكيف بالكافر إذا جاءهم بأمر، فكيف إذا كان هو اللي يتولى القضاء بين الناس، فلا بد يكون مسلمة. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القاضي يكون سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، من باقي الصفات بتاعته يكون سميعا عشان يصنع الخصوم، يكون بصيرا ينظر إليه يشوف مين بيمثل ومين بيمثلش، يعرف المدعي من المدعى عليه والخصوم، يكون بصيرا ينظر إليه يشوف مين بيمثل ومين بيمثلش، يعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له، الشاهد من المشهود عليه، يميز. يكون متكلما، نعم، أن يكون حرا مسلما عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق، لا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن يكون سميعا بصيرا متكلما، متكلم ينطق بالفصل بين القضايا بين الخصوم. طبعا هنا أما نقول الصفات اللي مذكورة برضو بحسب اللي متوفر إيه، اللي متوفر إيه. فإذا فرضنا إن الأمثل الناس وأفضل الناس في بعض هذه الأشياء فقط مش كلها، يبقى ينظر الأمثل فالأمثل، ومش هنقول لا هنوقف القضاء لغاية ما يطلع لنا اللي فيه كل هذه الصفات، تضيع البلد ويضيع على الناس العدل فيها. لكن أما نذكر هذه الأشياء فيكون الأمثل فالأمثل. فرضنا إنه جمع هذه الصفات ولكنه أعمى، القاضي أعمى، يبقى في هذه الحالة هو أمثل موجودي أفضل، يبقى على ذلك يعين هذا القاضي. أيضا من الشروط اللي يجب توفرها فيه أن يكون مجتهدا، أن يجتهد. ذكره ابن حزم إجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، المجتهد العالم بطرق الأحكام لحديث القضاء ثلاثة، وده حديث صحيح للسزاكرينو. هنا الاجتهاد بتاعه يقول لنا ولو في مذهب إمامه، ولو يعني مجتهد، المجتهد إما مجتهد مطلق في كل المذاهب ينظر فيها وعنده قوة استدلال وعنده معرفة بالحاجات المجتهد، أو أنه لا يدوبك في المذهب بتاعه فقط أنه وصل لمعرفة أو الإحاطة بالمذهب اللي هو فيه ويعرف يقضي بما هو فيه. حيقول لنا العلماء في المجتهد إيه، المجتهد يكون إيه، يقول لنا من جمع خمسة علوم، من جمع خمسة علوم العلم الأول علم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، يجب أن يعلم الناسخ من المنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه، كذلك يعرف الفرق بين الكراهة والتحريم، يعرف الفرق. علم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى يجب أن يعلم الناسخ من المنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه، كذلك يعرف الفرق بين الكراهة والتحريم، يعرف الفرق بين الوجوب والندب والإباحة، يعرف الفرق بين الأحكام التكليفية. يبقى ده في علم كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان لا يعرف أحكام الكتاب ممكن يقضي بقضاء بحكم يكون من الآيات المنسوخة فيقضي بها بين الناس، فعلى ذلك يقضي يكون يعرف كتاب الله عز وجل الآيات المتعلقة بالقضاء، الآيات المتعلقة بالقضاء. كذلك السنة، طبعا عشان نقول ان القاضي يعرف كل الآيات اللي في القرآن وكل الأحكام والحكم والمواعظ اللي فيها وكل هنا، لا هيكون صعب او نجمع هذا كله، لكن على الأقل آيات الأحكام اللي تتعلق بالمسألة بتاعته. تاني حاجة معرفة السنة، برضو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناسخ من المنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه، ومعرفة الأحكام التكليفية التحريم والكراهة الندب والوجوب والإباحة، يعرف ذلك. كذلك أنه يعرف يفرق بين الأحاديث، إن هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا حديث حسن، يعرف إن هذا حديث مرسل ده حديث مسند، يبقى يفرق بين الأحاديث ويعرف الأحاديث. كذلك يعرف ترتيب السنة على القرآن، يقضي بالكتاب وبعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قد تقيد الكتاب وقد تخصص العموم اللي فيه. يقول لنا العلماء برضو إنما يجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداه. المعنى لو طلبنا من القاضي يكون عارف كل حاجة في السنة أمر صعب جدا، ومين حيحصل هذا؟ عايز عمره طويل. ولكن قالوا لا، إنه الأحكام الشرعية، الأحكام اللي تتعلق بالقضاء دون القصص والأخبار والمواعظ والأنباء وذكر اليوم الآخر والموت وغيره، مش مطلوب منه معرفة حفظ كل هذه الأشياء، ولكن مطلوب منه كقاضي معرفة آيات الأحكام وكذلك الأحاديث اللي في الأحكام. ثالث حاجة علم اللغة، اللغة العربية. علم اللغة مش هنقول يكون زي واحد من العرب مثلا، ولكن على الأقل إن يعرف يفهم القرآن ويعرف السنة باللغة العربية. إذا علم اللغة العربية يعرف منه ما أتى في القرآن وفي السنة من الأحكام. حاجة أن يعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى الفقهاء من الأمة حتى لا يقع حكم مخالف للإجماع. يبقى معرفة أنه يقرأ في كتب الفقه، يكون مطلعا على. رابع حاجة أن يعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى الفقهاء من الأمة حتى لا يقع حكم مخالف للإجماع. يبقى معرفة أنه يقرأ في كتب الفقه، يكون مطلعا على المسائل الإجماع ومسائل الخلاف، بحيث أنه إذا عرضت عليه مسألة عرف يرجع إليها وعرف أن دي مجمع عليها ولا مختلف فيها. خامس حاجة يعرف القياس، يعرف القياس لأن المسائل تكسر ويبقى المسألة لها شبيه فيلحق الشبيه بشبيه. معرفة القياس ولا طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة، إذا لم يجده صريحا في كتاب أو سنة أو إجماع يبقى حيلجأ إلى القياس. يبقى دي جملة أشياء لابد منها، أو إجماع يبقى حيلجأ إلى القياس. يبقى دي جملة أشياء لابد للإنسان عشان نقول هذا مجتهد يكون يعرفها: علم الكتاب كما ذكرنا، وعلم السنة، علم اللغة العربية، معرفة أقاويل الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة، معرفة القياس. بيقول لنا الاجتهاد بتاع هذا القاضي ولو في مذهب إمامه للضرورة، ولو في مذهب إمامه للضرورة، يعني هو حنفي مثلا في مذهب أبي حنيفة، هو حنبلي بمذهب الإمام أحمد، يعرف أصول ويعرف الفروع ويكون محيط بهذا المذهب أو يعرف أكثره. قال لنا فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. وده كلام جيد إن الشروط مين اللي هيحصل كل ده، ممكن ما يكونش في البلد كلها من حصل هذا، يبقى مش هيقف القضاء إنما يقول لنا الأمثل الأفضل الأفضل. واحد محصلها 100% هذا أفضل، واحد محصلها 70% وما فيش أحسن ما يبقى هذا، واحد محصلها 20% وما فيش غيره أفضل منه يبقى على ذلك الأمثل فالأمثل. يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، يعني لعدم وجود أهو اللي ينفع للقضاء 5 ولا واحد فيهم عدل، بس أهم دول اللي يصلحوا فيها، فيقولك نقي بقى منهم أفضلهم أفضل أحسن الوحشين فيعين، لكن لا تترك البلد من غير قاضي يقضي بين الناس. وأعدل المقلدين، أعدل المقلدين وأعرف أو المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال أيضا: يحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماع وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في بموجب الاعتقاد إن هو معتقد إن الأمر الفلاني هذا خطأ، فما يجيش في وقت الحكم يبقى يحكم بأنه صواب، لا هو عارف إنه خطأ فلا يحكم بالخطأ. قال: فيما له وعليه إجماع، فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء، هذه الصورة الثانية بقى اللي ذكرناها قلنا إما قاضي معيط. قال: فيما له وعليه إجماع، فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء، هذه الصورة الثانية بقى اللي ذكرناها قلنا إما قاضي معين، وإما اثنين أو أكثر يا فلان تعالى اقضي بيننا في هذه القضية، صار الآن قاضيا بينهم، ونفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. الأمر الأوقات الناس مش لعبة علشان نقول يا فلان، وإحنا عارفين فلان ده بيعرف المسألة ورجل فقيه ورجل يقدر يقضي فيها، وتعالى احكم بيني وبين فلان، وبعدين جلس وحكم والله أنت محق وأنت مخطئ وأنت عليك كذا لفلان، يبقى هنا يلزمهما العمل بما قال، أما لا مش عايزينك هنروح لحد تاني ويروح لتاني وتالت، بيضيعوا أوقات الناس وبيتلاعبوا بالأحكام كل واحد عايز اللي في مزاجه. فلذلك هنا بيقول: لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، لحديث أبي شريح، وفيه أنه قال أبو شريح رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بأبي الحكم، بأبي الحكم أما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيته فالرجل قال أبو الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه ليه سميت ليه بيسموك أبو الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني كان في قومه لما يختلفون يقوم يجيبوه أو هم يذهبون إليه ويحكم بيننا فيحكم فيرضى الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، يعني هذا جيد هذا شيء حسن، ما أحسن هذا. ولكن هو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عن إيه، يقول له إن ليه سموك أبا الحكم، هو عايز يغير الاسم ده أصلا، لأنه قال له في الحديث إن الحكم الله، الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني ما يلقش إن أنت اسمك أبو الحكم، ممكن أبو حكم أبو حكم، أما أبو الحكم الحكم باللام التعريف هو الله وحده لا شريك له، ما يلقش إن حد يقول ذلك. ولكن هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتأليفه للقلوب، وإنه ما جابلوش الأمر مرة واحدة، إنما في البداية ليه سموك أبو الحكم، سموني عشان الله ده حاجة كويسة اللي أنت بتعملها، طيب عيالك اسمهم إيه، فلان وفلان وفلان، مين أكبرهم، شريح، طيب أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. فهنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم إنه الحكم الله، ما يلخش ان انت يبقى اسمك ابو الحكم او كنيتك ابو الحكم، والى الله الحكم. بس شوف التغيير الجميل ازاي غيرها صلى الله عليه وسلم، يمكن لو قال له من البدايه لا ما تقولش ابو الحكم، انت اسمك ابو شريح او انت كذا، يقوم يرفض، لا مش عايز، انا قومي سموني كده مش عايز هذا التسميه. وهل ممكن يحصل؟ حصل. سعيد بن المسيب ابن حزم جده اسمه حزم، حزم معنى صعب، حزم يعني صعب، هذا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: بل أنت سهل، بل أنت سهل عكس الحزم، واسم أجمل وأحلى ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم سماه له. فالرجل قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. يبقى هنا كأن ممكن واحد يعصلك بقى ويقول لك لا أنا أبويا مسميني كده ما غيرش الاسم اللي أبويا مسميه. فالرجل قال، فكان في شؤم هذا الاسم، سعيد المسيب بعد قال: فلا تزال فينا هذه الحزونة، لا تزال فينا يعني الاسم شؤمه انطبع عليه وعلى ابنه عليه، لا تزال يعني فينا صعوبة وفينا شدة شوية بشؤم ان الرجل رفض يغير الاسم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في الامر النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الرجل انه ليه اسمك ابو الحكم، فادى السبب فقال ما احسن هذا، فاخذ منها تغيير الاسم الذي لا يجوز. والحاجة الثانية التلطف في تغيير المنكر. والحاجة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الرجل من قضاء بين الناس، إنه كان يقضي، ما قالوش لا من الآن فصاعدا ما تقضيش وتجيب لي القضايا، ما قالش، ولكن قال ما أحسن هذا فأقره عليه، فدل على أنه يجوز للإنسان الذي يختاره اثنان ليقضي بينهما أن يقضي وأن يلتزم بقضائه طالما إنه موافق شرع الله عز وجل. الحديث ده صحيح. قال وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جوير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا. تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، ده في انقطاع، في انقطاع. تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ده حسن، ده ذكر الحافظ وحسن الحافظ في التلخيص، أو ذكره في التلخيص وإسناده عند البياقي حسن. يرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، طالما إن الحاكم قضى فعلى ذلك هنا يلزم القضاء طالما إنه موافق للشرع. لا ده حكم بحكم غير حكم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك الحكم غير ملزم، الحكم الملزم الموافق لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعد كده هيذكر لنا فصلا في آداب القاضي، ده فصل طويل بقى نرجعه للمرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.